إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من رياض العلماء، ولا زلنا وإياكم في تلك الروضة الغناء من رياض الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى كما ذكرنا فيما مضى رجل من الأفذاذ، نسيج وحده وفريد عصره، وهذا سيظهر من كلام العلماء المعاصرين له لما ننقله إن شاء الله تعالى. يقول يونس بن عبد الأعلى: كان الشافعي معتدل القامة، واضح الجبهة، رقيق البشرة، لونه إلى السمرة أقرب، وفي عارضيه خفة. وكما ذكرنا إن وصف العالم يعني يجعل هناك شيء من الألفة بين السامع والعالم، لأن هؤلاء الناس ما رأيناهم، ما تشرفنا برؤيتهم، فلما يسمع الناس وصف هؤلاء العلماء الكبار يحصل شيء من الألفة والتواد، لا سيما وأن بعض هؤلاء العلماء قد أسيء إليه إساءة ضخمة في هذا الزمان لما قام لا خلاق لهم بتمثيل هؤلاء الأئمة، الأئمة الأربعة مثلا والصحابة الكرام والفضلاء من العلماء. أعظم إساءة وجهت إليهم في هذا العصر هي أن بعض من لا خلاق له من الناس قام بتمثيل هؤلاء العلماء تمثيلا ساقطا، فأظهرهم للناس في غير صورهم، وعبر على ألسنتهم تعبيرات ما كانت تخطر على بالهم قط، فصور للناس صورة مشوهة تمام التشويه عن هؤلاء الأئمة، بحيث إن الذي يرى هذه المسلسلات وهذه الأفلام التي أنتجت حول هؤلاء الأئمة يبغض هؤلاء الأئمة. من كان قلبه سليما وحسه معتدلا وكان على علم بأمور الشريعة ورأى هذا الذي يزعمون أنه الشافعي ويزعمون أنه أحمد ويزعمون أنه أبو حنيفة ويزعمون أنه الحسن البصري ويزعمون أنه فلان وعلان، من يرى هذه المسلسلات الفارغة من محتواها يبغض هؤلاء الأئمة، لأنه يرى أئمة آخرين، أئمة في الضلال، أئمة في الأخطاء. يعظهم يأتي مثلا بالإمام أحمد بن حنبل ويأتي بزوجته وهي تكشف عن شعرها مع جارها، فهل يقع في هذا أحمد بن حنبل؟ وهل يرضى عن مثل هذا؟ وهل هذا يجوز عنده أصلا؟ ما المقصود وراء هذا الكلام؟ تمرير المعاصي، حتى يقول الناس: طب احنا شفنا في التلفزيون ان امرأة احمد بن حنبل ماشي عاملة قصة، فعندئذ يباح لجميع النساء مثل ذلك، دي امرأة احمد بن حنبل. وبعضهم يرى ابن احمد بيعاكس بنت الجيران، الله دي ايه دوت؟ بعد كلام فارغ، هذه كلها اكاذيب مراد بها تشويه صورة الائمة واستغلالهم اسوأ استغلال لتمرير الواقع الفاسد. حتى تصل الرسالة للناس إن من يقول خلاف هذا فهو متشدد، لأن أحمد هو ابن عهد كان بيتكلم عن تجران وكان بعكسها، مفيش مشكلة، كان منهم علاقة حب. ابن حازم ده راجل يعني حبيب قديم، ومش وراه غير الحب بس والغزل. فلما يرى الناس هؤلاء الأئمة بهذا المنظر القبيح تهون عليهم المعصية. إذا كان أحمد ابن حنبل بيعمل كده، وإذا كان ابن حازم والشافعي ومالك يفعلوا هذه الأفعال التي يفعلها الآن الناس، فكيف بنا؟ نحن بقى لو احنا يعني وقعنا في المعصية يبقى احنا كده كويسين قوي، لان احنا لنا في هذا الامر اسوة الائمة الكبار. فلهذا لا يجوز لاحد ان يغتر بهذه المسلسلات التي تشوه صورة الائمة وتظهرهم في غير صورهم. والعجيب النكد الذي ينكد على المرء حياته، ان ذلك الممثل الذي يمثل هذا الإمام الكبير مثلا لا يستحي من الله، بعد بساعة تراه يأتي في دور آخر يقوم فيه بدور رجل فاجر فاسق يرتاد مواقع الفسق والفجور والخمور ولا يستحي من الله. فلما يرى الناس لا سيما وأن كثيرا من الناس لا يميز الخبيث من الطيب، أو يرى الصبيان صغار هاتين الصورتين، يرى ذلك الرجل السكير العربيد الذي كان في الخمرة وكان مع النساء منذ دقائق، يرى بعد خمس دقائق على رأسه القلنسوة وعليه الطيلسان ويقول أنا الشافعي، فيرتسم في مخيلة الطفل ومن لا يعقل ومن لا يفهم إن ما هو مش مميز، إن ده تمثيله وفكر إن هو ده الشافعي، فكلما يراه في موضع إيش شافعي أهو وده مالك، فيرتسم في مخيلته أن الشافعية يمكن أن يفعل مثل هذا أو يقع في هذا، وهذا الأمر يرتكن في قلبه ويبني بعد هذا عليه قناعات، وده أمر ليس بمستنكر عند من يعلم طبائع البشر وتأثير هذه الشاشة على قلوبهم، لا سيما وأنهم يجلسون أمامها وهم يعني بربع عقل أو أقل من ذلك، يكون في حالة مثل حالة النائم مغناطيسيا مش عارف مش مركز، يعني هو بعمل كده وخلاص، فيستقبل أي حاجة خطأ كان أو صوابا، وهذا الذي يراه يثبت في عقله أكثر من الذي يسمعه. لو إحنا عدنا نقول له الصبح ما كانش بيعمل كده هذا كلام بالنسبة له، لكن هذا رآه بعيني، ولكن أنا شفته بعيني، رأيت الشافعية بعيني يفعل كذا، يا أخي هذا مش الشافعي، هذا ليس الشافعي، هذا رجل لا يعرف الشافعية أصلا ويكذب على الشافعي، فينبغي أن نحذر منها. لذا نحن نحاول أن نقدم الصورة الصحيحة للناس حتى يمسحوا هذه الصورة السيئة المريضة المشوهة لهؤلاء الأئمة ويضعوا مكانها الصورة الحسنة. فيقول يونس بن عبد الأعلى: كان الشافعي معتدل القامة واضح الجبهة رقيق البشرة، لونه إلى السمرة أقرب، وفي عارضيه خفة، لم يكن يعني كثيف العارضين. وقال الشيخ ابن الصلاح: كان الشافعي طويلا سائل الخدين، قليل لحمة الوجه، وجه نحيف، طويل العنق، طويل القصب، أسمر خفيف العارضين، يخضب لحيته بالحناء حمراء قانية، حسن الصوت والسمت، عظيم العقل، جميل الوجه، مهيبا فصيحا، من آدب الناس، من أفضل الناس في لفظه، يعني كان يكسو ألفاظه، ما كانش يواجه أحد ولا يتكلم في أي موطن بكلام جارح، وكان يقول لأصحابه: اكسوا ألفاظكم، أنا ممكن أعبر عن اللفظ القاسي بلفظ آخر ألين، لأن الله تعالى يحب الرفق في الأمور كلها، وهذا اقتداء منه بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما دخل يهوديون عليه ومعه السيدة عائشة وقال: السلام عليك يا محمد، فقال صلى الله عليه وسلم: وعليكم. فقالت عائشة، وكانت قد وعت ما قال ذلك اليهودي واغتاظت، قالت: وعليك السام واللعنة والموت يا عدو الله. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أما سمعت ما قلت؟ قالت: أما سمعت ما قال؟ أنت تسمعنا؟ قلت له: إيه؟ قالت: أنت تسمع أنت أيضا يا رسول الله ما قال ذلك اليهودي؟ قال: سمعت، وقلت له: وعليكم. فإن كان قال يعني السام فعليه السلام، وإن كان قال السلام فعليه السلام. يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمور كلها ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. فكان الشافعي من آدب الناس عقلا ولفظا ولمحا وكلاما، وهذا ملحوظ في كتبه، مع كثرة مناظراته وكلامه مع خصومه لا يمكن أن تخرج منه كلمة قاسية في حق واحد منهم، حتى إنه مرة اختلف مع تلميذه يونس بن عبد الأعلى في مسألة، فلما اختلفوا يعني اشتد الكلام بينهما، كل يدافع عن مذهبه بصرامة وبشدة. فلما انتهى المجلس ذهب يونس بن عبد الأعلى إلى بيته كالمغضب. أحيانا يعني كلام العلم أحيانا يصل بالمرء الحدة فيه إلى أن يعني يأخذ موقفا صعبا ويغتاظ وقد يغضب وقد يعني يأخذ على خطره كمان، ويحسب أن الأمر دوت يعني صاحبه يرد عليه لشخصه، لا يرد المذهب ولا يرد العلم الذي يتكلم به، يرد عليه لشخصه. فيونس لما انتهت المجادلة بينه وبين الشافعي المناظرة هذه والكلام، ذهب إلى ذلك المغضب فلحقه الشافعي وهو الشيخ ويونس هذا التلميذ. قال يونس فطرق الباب طارق، فخرجت فإذا هو الشافعي، فقال لي: يا يونس، أما ينفع، أما يمكن أن نكون أحبابا حتى لو اختلفنا؟ في مشكلة نكون أصدقاء وحبايب وإخوان مع وجود الخلاف؟ قال: فعلمت أنه رجل عاقل، راجل يعني عقله واسع وعنده أدب في كل تصرفاته. فيقول ابن الصلاح: كان جميل الوجه مهيبا فصيحا من أدب الناس. قال: وكان مسقاما، يعني كثير الأمراض، وهذا من حب الله له. ففي الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يصب منه يبتليه، وعلى أنفه أثر جدري، باد العنفقة، أبلج مفلج الأسنان، بين أسنانه يعني منظر حسن يحب الناظر يحب من ينظر إليه. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: كان الشافعي رحمه الله من أنواع المحاسن بالمحل الأعلى والمقام الأسنى، لما جمعه الله له من الخيرات ووفقه له من جميل الصفات وسهله عليه من أنواع الكرامات. فمن ذلك من مقاماته العالية شرف نسبه لاجتماعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جد جده عبد مناف، فالشافعي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم في النسب يعني. ومن ذلك شرف المولد والمنشأ، فإنه ولد بالأرض المقدسة ونشأ بمكة، ولد بعسقلان في غزة في عسقلان ونشأ بمكة، وهذه في القدس يعني. ومن ذلك أنه أخذ عن الأئمة المبرزين وناظر الحذاق المتفننين، وجد وولد في الكتب في وولد الكتب في العلوم قد مهدت والأحكام قد تقررت، فانتخب وتخير وحقق وحبر ولخص طريقة جامعة للنقل والنظر. الشافعي كان من فضله عليه ومن المميزات العظيمة إن هو جاء بعد قيام مدرستين كبيرتين واستوائهما، مدرسة الأثر وعلى رأسها الإمام مالك، ومدرسة الرأي وعلى رأسها الإمام أبو حنيفة. فأخذ الشافعي علم مالك عن مالك، وأخذ علم أبي حنيفة عن تلميذ أبي حنيفة محمد بن الحسن الشيباني، لأنه لم يدرك أبا حنيفة كما ذكرنا. مات ولد الشافعي في العام، وبعضهم يقول في اليوم الذي مات فيه الإمام أبو حنيفة. وكان بين المدرستين نزاع طويل، لا هؤلاء يرتاحون لهؤلاء ولا الآخرون يرضون عن هؤلاء عن الأولين. وكان يعني دائما أهل الرأي يحسنون الكلام لأنهم يعملون عقولهم كثيرا، وأهل الحديث يذكرون النص وينصرفون، الحجة في الحديث، يروح أهل الحديث وماشي. فكان أهل الحديث سكوتا، ما كانش حد يقدر يناظر ويتكلم بمنطق أهل الرأي ويستطيع أن يعني يخاصمهم بمنطقهم. حتى جاء الشافعي فأنطق أهل الحديث، أخذ الحديث عن مالك وهو أصلا حجازي، ثم أخذ علم الرأي عن أصحاب أبي حنيفة، فأخذ عن محمد بن الحسن الشيباني حمل بعير أو وقر بعير كما كان يقول، ثم تكلم بلسان أهل الحديث فناظر عنهم وجادل ودافع وثبت السنة حتى سمي ناصر السنة. وكان أول ما يعني مناظرة جرت بينه وبين شيخه محمد بن الحسن الشيباني، فبقى بيقرب باهو هذا محمد الشيباني، هذا رأس أهل الرأي في وقته، ده إمامهم في زمانه بعد موت أبي يوسف وبعد موت أبي حنيفة. يعد محمد بن الحسن هو عمدة المذهب الحنفي وشيخ مشايخه، وهو أستاذ الشافعي، الشافعي تعلم منه كثيرا وأخذ عنه علما جما. يقول: قال لي محمد بن الحسن الشيباني مرة: نشدتك الله، أسألك بالله، أيهما أعلم، صاحبنا أم صاحبكم؟ يعني مالك ولا مالك ولا أبو حنيفة؟ صاحبنا يعني أبو حنيفة، وصاحبكم كلام الشافعي يعني مالك بن أنس. فقال الشافعي: إني سائلك فأجبني أنت، الجواب عندك. قال: سل. قال: نشدتك الله، أيهما أعلم بكتاب الله وأحفظ له، صاحبنا أم صاحبكم؟ فقال محمد: صاحبكم مالك، أعلم الناس بكتاب الله. قال هذه واحدة، مشتك الله، أيهما أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال محمد بن الحسن صاحبكم مالك، إذا ذكر الحديث فمالك النجم، وكان محمد نفسه يعرف كده كويس، لما كان هو محمد الشيباني روى الموطأ عن مالك، وكان يقول إذا جلست كنت إذا جلست وقلت للناس سأحدثكم اليوم عن مالك يمتلئ البيت والمسجد حتى يجلس الناس في الشوارع، وإذا حدثتهم عن غير مالك لا يأتيني إلا الواحد أو الاثنين أو الثلاثة، فيعرف قدر مالك. فقال صاحبكم مالك أعلم الناس بالحديث. قال وهل بقي من العلم شيء؟ ما العلم إما الكتاب أو السنة؟ قال بقي القياس. قال وهل يقاس إلا على كتاب أو سنة؟ فاستخرج الشافعي الجواب من محمد بن الحسن وقضى لصاحبه على أبي حنيفة رحمهم الله جميعا. فكان أهل الرأي هم المتكلمين، وكان أهل الحديث سكوتا، يذكرون الحديث ولا يرون الخوض في التفاصيل ولا يرون كثرة الكلام حول الحديث، حتى يظل الحديث بهيا بلونه بسمته النظيف. كثرة الكلام قد تطمع الخصم إن هو يرد، لكن لما أقول الحديث وأنصرف خلاص بقى ما ليس معه الآن الحديث، في وشه الحديث، لو تكلم أي كلمة بقت في الحديث، فبالتالي لا يجرؤ أحد على الكلام في الحديث. لكن لما أقول له الحديث معناه والقصة والرواية وأتكلم معه وأكثر الكلام، هيقول أنا أرد على فلان والحديث هذا عندي محترم، كما يفعل الناس الآن، يرى الحديث صحيحا صريحا ويخالفه، فتقول له فيقول والله أصل هذا مذهب فلان وأنا أخالفه، أنا مع فلان الآخر من الأئمة، ويخالف الحديث بحجة الكلام الذي حول الحديث. فكان أهل الحديث لا يكثرون الكلام، كانوا يذكرون الحديث وينصرفون، يتركونه أمام الإنسان فهو بالخيار، إن عمل به فبها ونعمة وإلا فقد ترك الحديث. يقول الشافعي رحمه الله تعالى تمنيت من الدنيا شيئين، العلم والرمي، فأما الرمي فإني أصيب من عشرة عشرة، والعلم فما ترون. العلم أنتم شايفين، يعني بقول لهم أنتم شايفين، احكموا أنتم على العلم دوت. كان الشافعي رحمه الله يصحح الحديث، حديث زمزم وماء زمزم لما شرب له، وطبقه عمليا فيقول شربت زمزم بنية الرمي، إن أنا أصيب عشرة من عشرة، فكان إذا يعني إذا 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 يعني بدأ يرمي يصيب عشرة من عشرة. يقول عبد الله بن الزبير الحميدي يقول عن الشافعي قال وكنت بنجران وبها بن الحارث ابن عبد المدان وموالي ثقيف، وكان الوالي إذا أتاهم صانعوه، فأرادوني على نحو ذلك فلم يجدوا ذلك عندي، وتظلم عندي ناس كثير. يقول فجمعتهم، راح بعايز يخطب من الناس ديت يعني، فقلت اختاروا سبعة منكم، فمن عدلوه كان عدلا ومن جرحوه كان مجروحا، فجمعوا لي سبعة منهم، فجلست للحكم، فقلت للخصوم تقدموا، فإذا شهد الشاهد عندي التفت إلى هؤلاء السبعة، فإن عدلوه كان عدلا وإن جرحوه قلت زدني شهودا. فلما أتيت على ذلك جعلت أسجل وأحكم، فنظروا إلى حكم جار فقالوا إن هذه الضياع والأموال التي تحكم علينا فيها ليست لنا، إنما هي لمنصور بن المهدي في أيدينا. فقلت للكاتب أكتب وأقر فلان ابن فلان الذي وقع عليه حكمي في هذا الكتاب أن هذه الضيعة أو المال الذي حكمت عليه فيه ليست له، وإنما هي لمنصور ابن المهدي، ومنصور باق على حجته فيها متى قام. قال فخرجوا إلى مكة فلم يزالوا يعملون حتى رفعت إلى العراق، فقيل لي إلزم الباب، فنظرت فإذا أنا لابد لي من الاختلاف إلى بعض أولئك، وكان محمد بن الحسن جيد المنزلة، فاختلفت إليه وقلت هذا أشبه لي من طريق العلم، فلازمته وكتبت كتبه وعرفت قولهم، وكان إذا قام ناظرت أصحابه. يعني الشافعي بيذكر في هذه القصة موقفا جرى له في الحكم بين الناس، وكيف أنه أخذ احتياطه، وكيف أنه رتب الشهود ورتب القوة وضبط أمر الخصوم حتى بدأ يقضي بين الناس قضاء مبرما نافذا. وشاهد الأمر من هذه القصة التي ذكرته من أجلها قوله في آخر القصة: وكتبت كتب محمد بن الحسن وعرفت قولهم، يعني قول العراقيين، قول أهل الرأي، وكان إذا قام محمد بن الحسن ناظرت أصحابه، أجلس لهم وأبدأ أناقشهم في الأحكام بنفس منطقهم. والذي ينظر في كتاب الرسالة وكتاب الأم للشافعي يرى على هيئة المناظرة، قلت كذا فإن قال لي كذا قلت له كذا، ويقولون كذا فأقول لهم كذا وكذا وكذا، ويظل وكأنه مناظر. يعني يقول الشافعي: حملت عن محمد بن الحسن حمل بختي ليس عليه إلا سماعي، خذت حمل جمل ليس عليه إلا أشياء سمعتها من محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى. ويقول: أنفقت على كتب محمد بن الحسن 60 دينارا ثم تدبرتها فوضعت إلى جنب كل مسألة حديثا، يعني ردا عليه. كما قلت كان أهل الرأي أحيانا لم يبلغهم الحديث فيقولون في المسألة برأيهم وينتشر الكلام عنهم ثم يأتي الحديث، فالمنصف منهم هو الذي كان يرجع إلى الحديث ويترك رأيه، والمتعصب كان يقدم رأي الإمام على الحديث. فالشافعي يقول: أنفقت على كتب محمد بن الحسن 60 دينار وأخذت أنظر فيها نظرا محكما سنة سنة يعني، وأتدبر فيها، وأضع بجوار كل مسألة حديثا، أضع بجوار كل مسألة من المسائل التي خالف فيها محمد بن الحسن الحديث أضع فيها حديثا يرد على تلك المسألة ويقيم الحجة عليه. وهذا من نصحه رحمه الله تعالى. ولم يفعل هذا الشافعي فقط مع الأحناف، بل فعله مع المالكية. لما دخل مصر بدأ يكتب خلاف الشافعي ويبين خطأ الشافعي للناس، لأن الناس كانوا قد أخذوا بفقه مالك، أخذ يبين أخطاء مالك للناس، لأن الناس كانوا قد أخذوا بفقه الإمام مالك وقدموه على الكتاب والسنة وتعصبوا له تعصبا مقيتا، وهذا لا يعجب أحدا من المنصفين. فلم يجد الشافعي إلا أن يذب الناس عن ذلك بأن يبين أن مالك أخطأ في هذه المسألة والحديث يقول كذا، ومالك قوله على خلاف ذلك، مع حبه الشديد لمالك واحترامه له وتقديره وتبجيله إياه، لكن الحق كان حبيبا إليه من مالك. وكذلك فعل مع محمد بن الحسن الشيباني، رد على كل مسألة لم توافق الحق بحديث يضعه بجوارها حتى يكون حجة في نقضها. وهذا من تمام النصح لكتاب الله تعالى ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولخاصة المسلمين ولعامتهم. وهكذا يكون هؤلاء العلماء الأفذاذ، نسأل الله تعالى أن يلحقنا وإياكم بهم، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا في الدنيا والآخرة، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبي ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.